الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نتحرك مع الحجاج في هذه الأيام وقلوبنا معلقة بالبيت الحرام الذي جعله الله أول بيت وضع للناس. أريد أن أتحدث عن الحج وبعض الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من هذه المناسك. أبدأ أولا بسؤال: هل يوجد خالق لهذا الكون أو لا يوجد؟ الجواب بكل تأكيد: نعم، يوجد خالق لهذا الكون، ويمكن إثبات ذلك عن طريق الدليل العقلي الذي يسلم به المسلم والكافر. يوجد عندنا كون بشكل مختصر، وهذا الكون لم يكن موجودا ثم وجد، فيحتاج إلى موجد وخالق، وهذا الخالق نسميه الله سبحانه وتعالى. والإنسان جزء من هذا الكون، فيكون الله عز وجل خالق الإنسان. هذا دليل بسيط عقلي يطرح عادة في بحوث العقائد. السؤال الثاني: هل هذا الخالق عالم بما يصلح الإنسان وبما يكون مفسدا للإنسان؟ الجواب نعم، بلا أي شك، نعم، هذا الخالق يكون عالما بما يصلح هذا الكون وبما يفسده. وهذا الخالق يجعل برامج للإنسان، هذه البرامج تكون المصلحة فيها راجعة للمخلوق، لأن الخالق غني غير محتاج، والمحتاج أو المخلوق بحاجة إلى الغني في بداية وجوده وفي استمرار وجوده. فلو أن الخالق رفع تدبيره وإدارته لهذا الكون في لحظة ما، لتدمر هذا الكون وفنى وانتهى. فإذا هذا الخالق يجعل برامج للإنسان بما فيه مصلحة له. من البرامج التي وضعها الله عز وجل لهذا الإنسان نظام العبادات، فكل نبي كان يبعث بنظام شريعة متناسبة مع القوم الذين كان يبعث إليهم، إلى أن ختم الله الأنبياء بسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وقد حتم الأوصياء بعلي وأبنائه المعصومين عليهم السلام، وبدأت الشريعة بالنبي صلى الله عليه وآله الذي أوصلها إلى الناس كاملة غير ناقصة، واستمر الإبلاغ بعد النبي صلى الله عليه وآله بأوصيائه الذين بينوا الأحكام التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه الأحكام لم يأتي وقت بيانها للناس، فبينها الأئمة عليهم السلام. نظام العبادات في الدين، الهدف منه معرفة الإنسان المطيع من غير المطيع. إذن نظام العبادات عندنا الله عز وجل، حتى هذا الإنسان يستطيع أن يعرف نفسه أنه مطيع لله أو غير مطيع لله، فالله عز وجل يتعبدنا بمجموعة من الأحكام ليعرف الإنسان أنه مطيع لله أو غير مطيع، وكذلك وليميز الله الخبيث من الطيب كما في الآية الكريمة، وهكذا يتميز الناس ويدخل كل فرد إلى الدائرة التي يختارها بنفسه. توجد عندنا عدة دوائر، منها دائرة الإيمان، دائرة الكفر، دائرة النفاق، دائرة الفسق، دائرة الإلحاد، كلها دوائر موجودة عندنا إلى آخر هذه الدوائر، والإنسان بنفسه يختار أي دائرة يريد أن يكون فيها، فباختيار الإنسان يدخل إلى الدائرة التي يريد أن يدخل إليها، وبعد أن يختار هذه الدائرة، بعد الدخول إلى هذه الدائرة، لا بد أن يلتزم بما في هذه الدائرة من أحكام ليصدق عليه أنه ضمن هذه الدائرة. فإذن من يختار مثلا دائرة الكفر، لا يؤمن بوجود الله، يلتزم بهذا الحكم أنه لا وجود للخالق، أنه لا يعترف بدين، أنه ينكب على هذه الدنيا لأنه لا يؤمن بالمعاد. من يختار دائرة الإيمان عليه أن يلتزم بالأحكام الإيمانية التي يطرحها مذهب أهل البيت عليهم السلام، الذي نعتقد بأنه الدين الإسلامي الحقيقي. إذن الإنسان يختار الدائرة التي يريد أن يدخل إليها، فقد يدعي الإنسان بلسانه أنه ضمن دائرة معينة، ولكنه بعمله لا يعبر عن هذه الدائرة. مثلا الإنسان يقول أنا أختار دائرة الكفر، ومع ذلك يعتقد بوجود الخالق، يقول هذا خلاف ما اختاره، فإذا فهو في الواقع يكون مؤمنا بوجود الخالق. فإذا أعمالنا لابد أن تتناسب مع الدائرة التي نختارها، فلا بد أن يكون هناك تناسق وتناسب بين القول والعمل. الإنسان قد يدعي أنه يؤمن بوجود خالق للكون، ولكن من خلال العمل يتبين أنه لا يؤمن بوجود خالق. فإذا أعمال الإنسان تعبر عن اعتقاداته الحقيقية. قد يدعي الإنسان بلسانه شيئا ما، ولكن من خلال أعماله قد لا يكون في الواقع هكذا. الآية الكريمة التي تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في هذه الآية يعني هناك من يقول بأنه مؤمن ولكن من خلال أعماله يتبين أنه مشرك. في الرواية التي تفسر هذه الآية تقول بأنه يشرك بهالمعنى أنه حينما يطيع الشيطان فيعصي الله، فإذا أطاع الشيطان فهو في الواقع لا يكون مؤمنا من حيث العمل. نعم، من ناحية نظرية الإنسان يعتقد بوجود الله، ولكن من ناحية عملية قد الإنسان يخالف هذا الاعتقاد حينما يعصي الله عز وجل. فإذا لابد أن يكون هناك تناسق بين الأقوال والأفعال حتى الإنسان يصدق عليه أنه مؤمن حقيقة، لا أنه مؤمن بالإيمان الظاهري، بل يريد أن يصل إلى حقيقة الإيمان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا هناك لابد أن يكون عند المؤمنين التناسب بين القول والفعل، بين الأقوال والأعمال، حتى الإنسان يدخل إلى دائرة الإيمان ويكون دخوله دخولا حقيقيا، لا أنه بلسانه يقول شيئا ما وبأفعاله يناقض هذه الأقوال. ضمن نظام العبادات التي شرعها الله عز وجل يقع الحج إلى بيت الله الحرام. ومن نظام العبادات يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعيش بقلوبنا رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام، فنحن معهم خطوة بخطوة، نقوم معهم ولو بالذهن بهذه المناسك لنستفيد من الآثار المترتبة على الحج. هذه الآثار التي تترتب على الحج يستطيع أن يستفيدها حتى الذي لا يحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا نستطيع أن نصل جميعا حجاجا وغير حجاج إلى يوم العيد، فالعيد عيد لجميع المسلمين، لا أنه خاص بالحجاج فقط. ولكن كيف يمكن للحاج وغير الحاج الاستفادة من الحج؟ طبعا هذا السؤال، أنه كيف يمكن للحاج وغير الحاج أن يستفيد من الحج، هذا يحتاج إلى بحث لمعرفة فلسفة الحج وأسرار الحج. لعل إن شاء الله أوفق في يوم ما أن أطرح كيفية الاستفادة من الحج، بحيث نتناول منسكا منسكا وعملا عملا من أعمال الحج، وكل عمل يستطيع الإنسان أن يستفيد منه استفادات عدة. إن شاء الله لعلنا نوفق في يوم ما إلى طرح هذا الموضوع. من يريد أن يذهب إلى الحج لابد أن يعرف كيف يستفيد من الحج حتى يستطيع التقرب إلى الله عز وجل. فلا بد أن يأتي بالأعمال الظاهرية للحج، ولكنه لا يمكن له الاستفادة من الحج إلا بمعرفة الأعمال الباطنية للحج. أعمال الحج الظاهرية يترتب عليها صحة الحج، يقول حج صحيح، ولكن الأعمال الباطنية للحج يترتب عليها قبول الحج من الله عز وجل. إذا الإنسان قد يأتي بالأعمال الظاهرية للحج نقول حجه صحيح، ولكن إذا لم يستطع الاستفادة من الأسرار الباطنية للحج، هذا الإنسان من الممكن أن حجه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. هذه الأعمال الباطنية للحج ينتج منها الآثار المطلوبة من ذهاب المسلم إلى بيت الله الحرام، فالحج له ظاهر وله باطن، فظاهره ينتج الصحة وباطنه ينتج قبول العمل من الله عز وجل. طبعا أكثر الذين يذهبون إلى الحج نظرهم إلى ظاهر الحج، إلى الأعمال الظاهرية للحج، عندهم غفلة عن باطن الحج. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، لأن أكثر اللي يروحون التفاتهم إلى الأعمال الظاهرية للحج، ما يلتفتون إلى أنهم كيف يمكن لهم أن يستفيدوا من أعمال الحج حتى يتغيروا، حتى تتغير نفوسهم ويتكاملون من خلال هذه الأعمال التي يقومون بها. الإنسان بنفسه يختار أن يكون ضمن دائرة أكثر الضجيج أو ضمن دائرة أقل الحجيج. الإنسان هو باختياره يستطيع أن يختار الدائرة التي يريد أن يدخل إليها، كما قلنا في أول الموضوع. كيف يعرف أنه اختار أي دائرة؟ حينما يرجع من الحج هو يستطيع من خلال وضعه النفسي، وضعه الروحي، يستطيع أن يعرف أنه كان ضمن الأقل أو ضمن الأكثر. لأنه إذا صار عنده نوع من التغير الروحي، من التغير النفسي، هو يستطيع أن يرى أنه كان ضمن أكثر الضجيج أو أقل الحجيج. فإذا كان قد اكتسب آثار الحج يكون هو من الأقل، إذا فقط أنه رجع، أنه ذهب وأدى المناسك ورجع بدون أي تغير روحي، هذا الإنسان يكون من أكثر الضجيج. فإن الإنسان هو بنفسه يستطيع أن يعرف حالته القلبية الروحية، وعلى أساس هذه الآثار يستطيع أن يقرر هو أي دائرة من الدوائر قد اختار. الإنسان قبل الذهاب إلى الحج يحتاج إلى التهيئ النفسي، إلى التهيئ الروحي، حتى يستطيع أن يستفيد من آثار الحج. إذا الإنسان لم يتهيئ إلا من ناحية الراحلة والزاد، يعني وسيلة السفر مع الطعام، يكون بدون، يرجع بدون استفادة من الحج. هل الآن أوضاعنا تدل على أننا قد استفدنا من الحج أو لا؟ يعني الآن في كل سنة المؤمنون يذهبون إلى بيت الله الحرام، أوضاعنا الآن هل تقول بأنه نحن استفدنا من الحج أو لا؟ نقول أننا لم نستفد من الحج الاستفادة المطلوبة لحد الآن. الدليل على ذلك أن أوضاع المؤمنين بشكل عام لا يوجد فيها تكامل. نعم على المستوى الفردي، نعم هناك أناس يستفيدون وناس يستفيدون، ولكن على المستوى العام لا يوجد تكامل، بل قد تكون أوضاعهم ثابتة أو أحيانا يحصل فيها تردي. طبعا هذا يختلف من بلد إلى آخر. الملاحظ أن بعض البلدان يوجد فيها حالة تكامل للمؤمنين، وبعض البلدان الأخرى يوجد حالة تردي لأوضاع المؤمنين. رح أوضح بعض الأمثلة. فإذا أوضاع المؤمنين الاجتماعية تعبر عن أي الحالتين يكون هذا المجتمع فيه. هل حصل هذا المجتمع على حالة التكامل أو على حالة التسافل؟ هنا يحتاج إلى مراجعة كل مؤمن لنفسه ليرى أنه يعيش حالة التكامل على المستوى الفردي أنه هو لوحده يعيش حالة التكامل أو لا. وكذلك يراجع المؤمنون أنفسهم ليروا أنهم يعيشون حالة التكامل على المستوى الجماعي أو لا. دعنا الإنسان الذي يذهب إلى الحج ليس مطلوبا فقط أنه الحالة الفردية، هذا المنسك يعبر عن حالة جماعية. فإذا المؤمنون بحاجة إلى مراجعة أنفسهم لتقييم هذا النحو المستوى الجماعي لهم. نحن الآن متجهون إلى العيد الذي يمثل عودة المؤمنين إلى الله تعالى، وأيضا متجهون إلى يوم الغدير، والعودة إلى الله تعني القيام بما يرضي الله عز وجل لا فقط على المستوى العبادي الفردي، بل أيضا على المستوى العبادي الجماعي والاجتماعي. فكيفية علاقات المؤمنين بعضهم ببعض تعبر عن مستوى إيمانهم ومستوى دينهم. هل المؤمنون الآن يعبرون عن صفات المؤمنين التي تبينها الآيات الكريمة والروايات الشريفة؟ هل المؤمن الآن، أقول المؤمن، دليله وعينه كما في بعض الروايات، هل المؤمن الآن يحمل هم أخيه المؤمن ويسعى في قضاء حوائج المؤمنين؟ هذه الحالة موجودة عندنا بهذا بالشكل العام الاجتماعي، مو على المستوى الفردي. يوم الغدير يعني تجديد البيعة مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهل نجدد البيعة مع إمام الزمان عليه السلام في كل سنة دون أن يحصل لنا التكامل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي؟ تجديد البيعة معه عليه السلام معناه العمل أكثر لتحقيق رضا الله عز وجل ورضا إمام الزمان عليه السلام. هل أوضاعنا اليوم ترضي إمام الزمان عليه السلام أو لا ترضي؟ إذا كان المؤمنون يعبرون عن صفات المؤمنين المذكورة في الآيات والروايات، فلماذا يوجد مؤمنون فقراء بين أظهرنا؟ لماذا يوجد مؤمنون محتاجون إلى المال وبعضهم بالكاد يستطيع أن يسد رمقه وجوعه في الوقت الذي يرمي بعض المؤمنين الطعام في القمامة وانتم كرامة، وخاصة في شهر رمضان، ويختارون الحملات التي تقدم بوفيهات أفضل، صحيح ولا لا؟ يعني نظرنا بهذه الطريقة، هل المؤمنون اليوم حصلوا على نتائج وآثار الحج، أو أن أوضاعهم تراوح في مكانها سنة بعد سنة وتظل أوضاعهم ثابتة لا تتغير بل قد تكون إلى الأسوأ؟ هل المؤمنون، أطرح فقط أسئلة ما راح أجاوب، الجواب موجود عندكم، هل المؤمنون الذين يريدون الذهاب إلى الحج يعرفون ما هي الآثار الباطنية التي يمكن لهم اكتسابها من الحج، أو أنهم اقتصروا على معرفة الأعمال الظاهرية للحج؟ هذه الأسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة من المؤمنين ليبدأوا في تقييم أنفسهم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. إذا أجبنا على هذه الأسئلة بكل دقة، حينها يكون المؤمنون مستعدين للحركة باتجاه يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأن يسعوا إلى أن يكون كل مؤمن من أنصاره المرتقبين الذين يمهدون الأرضية لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا لم يقم المؤمنون بتقييم أنفسهم والعمل على أساس هذا التقييم فإن غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف ستطول ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل. سنظل نقول اللهم عجل فرجه ولكن لا من مجيب، وقد تطول هذه الغيبة. طبعا هذا الدعاء الذي لا يستجاب لا لأن الله عز وجل لا يسمع الدعاء، بل لأننا لم نقم بتحقيق شروط استجابة الدعاء، وأيضا باختيارنا. الإنسان هو يختار أن دعاءه يكون مستجابا أو لا يكون مستجابا. إذا كان الدعاء فقط في عالم الألفاظ فهذه الألفاظ لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم، إذا كانت الألفاظ معبرة عن الناحية الروحية القلبية عندنا حين ذاك نقول نعم هذا الدعاء يكون مستجابا من الله عز وجل، لأن الله سميع الدعاء مجيب الدعوات، والعيب يكون فينا لا في الله عز وجل. فأول شرط حتى هذا الدعاء يكون مستجابا أن نكون مؤمنين حقيقة، وأن نحمل هموم بعضنا البعض، وأن لا يعيش الشخص الأناني على مستوى زوجته وأولاده فقط، بل لا بد أن تتسع دائرة الأولاد لتشمل كل أولاد المؤمنين، ولا سيما الفقراء والمحتاجين منهم، ليشعروا بأنهم ليسوا لوحدهم في مواجهة أعباء المعيشة، بل يكون المؤمنون كالبدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن نعيش هذه الحالة احنا ولا لا؟ كل عائلة صغيرة لوحدها، الزوج والزوجة والأولاد فقط، حتى لا ينظرون لا إلى الإخوان ولا إلى الأخوات، صارت عندنا دائرة ضيقة في الاهتمامات. الآن هذا العيد قادم وترون الناس في الأسواق ويشترون تلك الملابس الغالية التي قد يكلف الشخص أحيانا 150 دينار الشخص الواحد، وفي نفس الوقت نرى أن هناك فقراء مؤمنين لا يستطيعون حتى أن يشتروا شيئا. هذا الإنسان الذي يفكر أن يشتري لولده، كذلك ليفكر أن يشتري لواحد من هؤلاء الفقراء أيضا ملابس للعيد، حتى نعيش الاستفادة من الحج على المستوى الجماعي لا فقط على المستوى الفردي. الإنسان الذي يهتم ببيته فقط هذا لا يعيش الإيمان حتى على المستوى الفردي فضلا عن المستوى الجماعي. فإذا نحتاج أن نراجع أنفسنا إذا استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة بدقة، وأن نعمل على المستوى الفردي والمستوى الجماعي على أساس هذا التقييم، وعلى أساس معرفة الجواب بدقة، حين ذاك نستطيع أن نرفع أيدينا بالدعاء وننادي اللهم عجل فرجه. حين ذاك الله عز وجل يرى بأننا نستحق أن يحقق هذا الدعاء في الخارج، فإذا كنا مهيئين المشكلة موجودة فينا ليست موجودة في صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو مستعد في أي لحظة أن يظهر، ولكن العيب فينا لأننا نحن مقصرون لم نعش حتى الآن حقيقة الإيمان لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي. إذا استطعنا أن نصل إلى تلك الحالة، نعم الإمام عليه السلام يظهر وينشر العدل في العالم، ونكون من المساهمين في نشر العدل على أو في أرجاء العالم كله. ولحد الآن في بيتنا لم نستطع أن ننشر العدل، ولم نستطع أن ننشر العدل في بلدنا، فكيف بهذا الإنسان الذي يكون بهذه المواصفات أن ينشر العدل في العالم؟ لحد الآن هو ليس عادلا على المستوى الفردي، فمن يريد أن ينشر العدل لابد أن يكون عادلا في المقام الأول حتى يستطيع أن يساهم في نشر العدل ويمهد الأرضية لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.